الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء والأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على شاشة قناتكم المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، تلبية لرغبة الكثيرين من أحبابنا وإخواننا، فاسمحوا لي أن أقضي مع حضراتكم هذه الساعة في هذه الليلة الكريمة المباركة لأنقل لحضراتكم بعض ما اختلج مشاعري واعتمل مشاعري في رحلتي المباركة لدولة الجزائر الحبيبة. في الحقيقة يعني يقولون بأنني قد أجد من الكلمات ما أستطيع أن أعبر به عما أريد، ولكنني لأول مرة أشعر بأنني لا أجد من الكلمات ما أستطيع أن أعبر به عما لقيت من حب وتقدير وإجلال وحفاوة بالغة من شعب الجزائر، من شعب الجزائر المجاهد المناضل، من هذا الشعب الذي قدم للأمة معنى حقيقيا للشهادة في سبيل الله من أجل المحافظة على الهوية ومن أجل المحافظة على مكانته وعروبته وإسلامه. هذا الشعب الأبي الذي رأيت فيه إجلالا منقطع النظير بكل ما تحمله الكلمات من معنى، هذا الشعب الأبي الذي وجدت فيه إجلالا منقطع النظير للعلم والعلماء، بدأت هذه الحفاوة في الحقيقة من أول لحظة وصلت فيها مع إخواني وفد قناة الرحمة المباركة، وصلت فيها إلى دولة الجزائر. وأنا أود بداية أن أرد على سؤال طرح علي كثيرا من الصحفيين في كل الأماكن التي تنقلت إليها تقريبا، ألا وهو: لماذا تأخرت زيارتك إلى دولة الجزائر؟ وكان الجواب واضحا جدا، قلت: هذه أول مرة تصلني دعوة من الجزائر. فتركت كل ارتباطاتي الدعوية في القناة بل وفي غيرها هنا في مصرنا الحبيبة، ولبيت الدعوة على الفور. والدعوة جاءت من هذه الجمعية المباركة، من جمعية الفرقان لتعليم القرآن الكريم. هذه الجمعية في هذه الولاية التي سأقف معها الآن وقفة هادئة كهدوئها، هذه الجمعية في ولاية أم البواقي، في ولاية أم البواقي، وهي ولاية سأقف معها الآن وقفة مختصرة إن شاء الله تعالى لأعطيها شيئا من حقها. الشاهد أن الجمعية، جمعية الفرقان لتعليم القرآن في ولاية أم البواقي، هي صاحبة الدعوة، وهي الحقيقة لها السبق في هذا، وأشكر لها شكرا جزيلا على هذه الدعوة الكريمة المباركة التي كانت سببا في التقائي ولقائي بشعب الجزائر الكريم المحب الحفي الودود القوي، القوي في مصافحته، القوي في تقبيله، القوي في معانقته، القوي في حبه وعاطفته. يعني شعب أخذ الدين بالفعل بقوة، كما قال الله عز وجل ليحيى على نبينا عليه الصلاة والسلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. أرى كل شيء في شعب الجزائر يأخذونه بقوة، بحمية، بحب، بغيرة لهذا الدين. الشاهد أيها الأفاضل، أشكر لجمعية الفرقان، فهي البداية، هي التي أرسلت لي الدعوة وهيأت لي الزيارة وأرسلت لي التذاكر والدعوة الرسمية كذلك، وهم الذين استقبلونا مع بعض إخواننا في جمعية علماء المسلمين جزاهم الله خيرا في الجزائر العاصمة. منذ أول لحظة الحقيقة وصلت فيها إلى مطار الجزائر في العاصمة وجدت حفاوة غريبة، وجدت استقبالا عجيبا، مع أنني تحركت لجل دول العالم تقريبا، رأيت حفاوة ملفتة وحبا شديدا جدا. ما كنت أتصور أبدا أبدا أن يعني قناة الرحمة بفضل الله تبارك وتعالى لها هذا التواجد الكبير في الجزائر، ولا أكون مبالغا أبدا إن قلت ربما لا يوجد بيت في الجزائر بكل ولايتها إلا ودخلته بفضل الله تبارك وتعالى قناة الرحمة مع أخواتها من القنوات الفضائية الهادفة الهادئة النافعة بإذن الله تعالى. وجدت استقبالا عجيبا جدا، كله حب وكله تقدير في الجزائر العاصمة. ثم انتقلت مباشرة من الجزائر، مطار الجزائر، إلى مدينة أخرى أو ولاية أخرى، وسأقف معها وقفة ثانية، ألا وهي ولاية قسطنطينة، ولاية قسطنطينة، وسأقف معها أيضا وقفة ثانية بعد وقفتنا مع أم البواقي إن شاء الله تعالى. وكانت هذه الرحلة بالطائرة. ثم انتقلت من ولاية قسطنطينة من مطارها بالسيارة إلى ولاية أم البواقي، حيث الملتقى القرآني الكريم في جمعية الفرقان لتعليم القرآن الكريم بولاية أم البواقي، والتي كانت صاحبة الدعوة لهذه الزيارة المباركة. وصلنا إلى أم البواقي، هذه الولاية الهادئة المتواضعة الفتية، يعني هي ولاية متواضعة في فتوة، لأني أرى العنصر الشبابي يغلب على هذه الولاية. ولا شك ولا ريب أن الشباب قوة جبارة، وأن الشباب طاقة هائلة، وأن الشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأ النهار في وسطه وأوله. إن الشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأ الشمس النهار في وسطه وأوله. هذه مرحلة الفتو ومرحلة الشباب. حقيقة أشكر شكرا جزيلا وشكرا كبيرا لوالي ولاية أم البواقي، ذلكم الشاب الكريم الذي استقبلنا بفرح غريب وبحفاوة شديدة جدا وبكرم بالغ، وكان الفرح يظهر في عينيه وعلى محياه، بل وتترجم كلماته هذه الغبطة وهذا الفرح، وكان يعبر عن شرفه وشرف ولاية أم البواقي باستقباله لي ولأخي الحبيب فضيلة الشيخ شهاب الدين أبو زهو، وهو من إخواننا من أساتذة جامعة الأزهر في طنطا، وبإذن الله تعالى دعوته إن شاء الله ليكون ضيفا على مجلس الرحمة مع أخي الحبيب ملهم العسوي في مجلس الثلاثاء القادم بإذن الله تعالى، لأنني بالفعل سعيد بفهم أخي الحبيب الدكتور شهاب، وأسأل الله أن يبارك له وأن يفتح عليه وأن يزيده من فضله. وأنا أسعد كل السعادة إذا وجدت أخا من إخواننا من علماء الأزهر بهذا العلم وبهذا الفهم، بل وأدعو الله ورب الكعبة لكل إخواني من العلماء والدعاة ممن أجد فيهم علما وعملا وخلقا وسمتا وسلوكا وحرصا على نفع الأمة وحرصا على الدعوة وعلى الدين، أكون في غاية السعادة. وأود ورب الكعبة لو قدمت هذا النموذج في حلقة من حلقاتي أنا، لأنني أقول دائما وأدين لله بذلك، وسيظل هذا معتقدا لي بإذن الله ما حييت. أقول دائما ليس المهم من يرفع الراية، المهم أن ترفع الراية، وليس المهم من يقول الحق، المهم أن يقال الحق. والدعاة يجيئون ويذهبون ويموتون، ويجب على الدعاة الصادقين المخلصين من دعاة الصف الأول الآن في الأمة بفضل الله جل وعلا أن يقدموا من الآن وفي وجودهم وحياتهم الجيل الثاني من الدعاة إلى الله عز وجل. لا ينبغي أن ينتظر هؤلاء الدعاة من الجيل الأول حتى الموت ليظهر بعدهم جيل آخر شاء هؤلاء الدعاة أم أبوا، بل أنا أرى أن يقدم الجيل الثاني من الدعاة إلى الله جل وعلا في وجود الجيل الأول من جيل الدعاة الذين لهم الآن مكانة خاصة ولهم حضور بارز في قلوب وعقول الأمة كلها، لا أقول في مصر فحسب، بل على مستوى الأمة بفضل الله جل وعلا. الشاهد أيها الأفاضل، يعني أنا أقدم من قناة الرحمة من مصر هنا، أقدم شكرا خاصا جدا وتقديرا كبيرا ودعاء بالتوفيق والسداد لأخي الحبيب والي ولاية أم البواقي، وشكر الله له حسن ضيافته وحسن استقباله وحفاوته وفرحه وسروره وتشرفه وتكرمه باستقبالنا كما أخبر وكما أعلن مرارا وتكرارا، ولم يتركنا حتى إلى آخر لحظة ودعنا فيها بفضل الله تبارك وتعالى. بدأ الملتقى الكريم ملتقى القرآن الكريم، وسررت سرورا بالغا بموضوع الملتقى. بموضوع الملتقى كان بالنسبة لي موضوعا جديدا، وهو طرح مناهج المفسرين لفهم النص القرآني. هذا موضوع فريد، وقلت لهم هنالك هذا موضوع جديد ومطلوب الآن في هذا الوقت بالذات أن نركز على قضية الفهم للنص القرآني، وأن نركز على قضية الفهم للنص النبوي. فالنص القرآني صريح، والنص النبوي الصحيح صريح كذلك، لكن مع ذلك قد تختلف العقول في فهم النص القرآني والنص النبوي. والقرآن حمال أوجه كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن ثم فهو يحتاج إلى فهم دقيق لمراد الله سبحانه وتعالى، وكذلك السنة تحتاج هي الأخرى إلى فهم دقيق لمراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لنفهم القرآن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولنفهم السنة بفهم السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فموضوع الملتقى كان موضوعا جميلا وكان موضوعا فريدا، وسعدنا أيضا في هذا الملتقى في آخر أيامه بأخينا الفاضل الحبيب الدكتور محمد راتب النابلسي جزاه الله خيرا، وأسأل الله أن ينفع به وأن يتقبل منا ومنه ومن جميع إخواننا العلماء والدعاء صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحقيقة أنا لا أريد أن أطيل الوقفة مع كل جزئية، وإلا فربما لا يكفي وقت الحلقة أبدا لهذه الزيارة الكريمة المباركة، لأنني أود أن أستقبل بعض الاتصالات في هذا اللقاء الخاص من إخواننا هنا وفي الجزائر وفي أي مكان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعدنا وإياكم بنصرة هذا الدين وعز وتمكين المسلمين، إنه على كل شيء قدير. حقيقة في أم البواقي لفت نظري أنني وجدت الجامعات بكل كلياتها تقريبا مفتوحة، بل رحبوا غاية الترحيب، وألقيت محاضرتين محاضرة في جامعة أم البواقي ومحاضرة أخرى لأبنائنا وبناتنا في المدينة الجامعية، والله الذي لا إله غيره أنا كدت يعني أصاب بحالة من الذهول لهذه الأعداد التي لا حصر لها ولا منتهى لها. أرى الطلاب والطالبات يقفون خارج القاعة التي ستعقد فيها المحاضرة بأعداد كبيرة جدا ملفتة، ويقدمنا عميد الجامعة وأشكر له شكرا خاصا وأقدر له تقديرا كبيرا حفاوته واستقباله البالغ وإكرامه الشديد لي بفضل الله تبارك وتعالى ولطلابه، وشعرت حبا من طلابه له. وهذه دعوة يعني أوجهها الآن لكل الجامعات في مصر وفي كل دول العالم الإسلامي، أقول لهم افتحوا الباب أيها المسؤولون الفضلاء، يا يعني أخاطب أساتذتنا الكرام من القائمين على أمور الجامعات والكليات، وأقول لهم افتحوا الباب للعلماء ليدخلوا إلى الجامعات وليدخلوا إلى الكليات. فالعلماء بفضل الله جل وعلا صمام أمان، العلماء صمام أمان بفضل الله في هذه الأمة، فلا بد أن يجلس العلماء مع الشيوخ مع الأبناء، وأن يجلس الأبناء مع الشيوخ والعلماء. الطلاب في الجامعات وفي الكليات في أمس الحاجة الآن إلى أن يجالسوا العلماء. والله رأيت عجبا عجابا من طلابنا في الجزائر في الجامعات التي زرتها، وشرفت كثيرا بأنني يعني قدمت أماكن قدمها مشايخنا الأجلاء الشيخ شعراوي رحمه الله تعالى وغيره، وهنالك يحبون المشايخ حبا جما، يحبون الشيخ الشعراوي ويحبون الشيخ الغزالي ويحبون الدكتور فؤاد مخيمر ويحبون يعني كل العلماء، الدكتور عبد الحليم محمود، كل العلماء الذين وطئت أقدامهم أرض الجزائر من علماء مصر، لا زلت أرى لهم إجلالا كبيرا ومكانة عظيمة وحفاوة وحبا في قلوب الآباء والشباب. يعني رأيت وسمعت كلاما جميلا جدا. طيب يعني ممكن أستأذنكم لأستقبل مكالمة ثم أعود إن شاء الله تعالى، وأنا أود ألا أستأثر بالحديث الليلة، وأيضا لا أريد ولا أستطيع أن أفسح المجال لكل المكالمات. أستقبل اتصالا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل.
أهلا وسهلا.
بارك الله فيك وبارك في نفعك وعلمك وزهدك وزادك علما وتواضعا وإخلاصا، ورزقك الإخلاص في القول والحال وفي كل حال يا ربي. وأريد أن أوجه لك من مش من الجزائر بس من تونس والجزائر وليبيا والمغرب وكل شمال إفريقيا، أنك أمرت هذه البلاد بقدومك عليها كنور الشمس التي أضاءت بعد ظلمات طويلة، وبارك الله لنا فيك وفي مسعاك، ولا حرمنا الله أبدا من قدومك، ونسأل الله أن تزور تونس. بالله عليك يا شيخنا الفاضل أن تضع هذا في حساباتك، وقل لنا ماذا نقص حتى تزورنا، فإن فقد قمنا بالغيرة في الأول ليبيا والآن الجزائر وتحطيت تونس لما ولك الحمد، أن لله الحمد لأن لك في تونس أحباء كثر ويحبونك ويقدرونك من الكبير إلى الصغير، فأسأل الله أن تضع هذا في اعتبارك، ونحن تحت أمرك وجاهزين لكل شيء، وأسأل الله أن يزيدك علما وأن يبارك فيك وفي كل علماء مصر الغالية الحبيبة، ولا يحرمنا منكم أبدا يا رب، ونفيكم لأرواحنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا وشكر الله لك، وأسأل الله أن يسترك في الدنيا والآخرة. وأنا أعلنها من الآن، أنا مستعد بفضل الله تبارك وتعالى للسفر إلى تونس وإلى المغرب وإلى أي بلد إسلامي، يعني بفضل الله تبارك وتعالى أبذل دمي وأبذل روحي وعقلي وعلمي وفكري ومالي وكل ما أملك من أجل أن أتحرك لدين الله تبارك وتعالى بحكمة بالغة موعظة حسنة. ووالله الذي لا إله غيره لو عرف المسؤولون يعني قدر العلم وقدر العلماء وأهمية العلم لشبابنا لا تبنوا هم ولمهدوا الطريق للعلماء في مصر وفي بلاد الحرمين وفي السودان وفي كل مكان، لما هدوا العلماء في كل هذه البلدان للتحرك وللسفر وللقاء الشباب والمسلمات، والله سبحانه وتعالى أسأل أن يهيئ ذلك قريبا. فإن وجهت لي دعوة بفضل الله عز وجل من تونس فسألبي على الفور بإذن الله تعالى، وأسأل الله عز وجل أن يجعل تونس وأن يجعل الجزائر والمغرب وليبيا وجميع بلاد المسلمين أمنا أمانا سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه. أرجع أيها الأفاضل، طيب لا مانع أن أستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي الشيخ. ربنا ربي تقبل ربنا عباده. والله شيخ إني أحبك لله.
أحبك الذي أعتني فيه.
شيخ والله معايا بإذن الله شيخ.
أي نعم تفضل اسمع.
والله يا شيخ لي واحد صاحبي عايز يتزوج من بنت عمه.
أي.
طيب. عايز يتزوج لبنت عمه، واتضح ان هو راضع مع اختها الكبيره رضعتين فقط.
رضع من امها؟
رضعتين فقط.
رضع من امها.
فهل يجوز للزواج ام لا؟ نعم.
رضع من امها؟ طيب. لو يعني هاتفن الاخ ان شاء الله يوم الثلاثاء في برنامج الفتاوى لكان اولى. اسال الله عز وجل ان يوفقه للاتصال بنا مره ثانيه. فأنا يعني أقول أنصح أشكر لولاية أم البواقي، وأشكر لوليها الكريم، وأشكر لإخواننا الأفاضل في جمعية الفرقان، وأشكر أهل أم البواقي على تواضعهم وعلى حبهم وعلى إكرامهم لنا غاية الإكرام، وعلى هذه التجمعات الكبيرة الكبيرة التي رأيتها في كل تحرك وفي كل مكان ذهبت إليه، سواء كان في الجامع أو سواء كان في الجامعة بفضل الله تبارك وتعالى. ويعني اسمحوا لي أن يعني نخرج لنرى تقريرا مختصرا عن هذه الزيارة، ثم أعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى.
بكنزه بافتخار يا شيخ حسان، لك في التاريخ علم وزرار. منبر الإسلام طفق يزدهي، حملت فقيها كمثل زفر. خطيب فصيح له صلة يهز القلوب إذا ما حضر، يثير الجموع بإسناده إذا ما روى قصة أو خبر. يبين ويجلي مسائله بتأصيلها من صحيح الخبر.
فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة التي طال والله شوقي إليها، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة التي انصهرت معها قديما في بوتقة الحب في الله، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الإسلام. طبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. واسمحوا لي أن أخص بالتحية أستاذنا الفاضل عميد الجامعة وأساتذتنا الكرام، وشكر الله لهم حفاوتهم واستقبالهم الكريم المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجمع الكريم وهذا الملتقى المبارك مع أولادنا وبناتنا في ميزان حسناته وحسنات أساتذتنا جميعا. ولا أنسى أن أشكر أيضا السيدة الوالي والي هذه الولاية الجميلة الهادئة أم البواقي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم عليكم نعمة الأمن والأمان وأن يزيدكم رخاء واستقرارا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الإسلام هو المنة الكبرى والنعمة العظمى، والدين الذي ارتضاه الله جل وعلا لأهل السماء والأرض، فهو دين جميع الأنبياء والمرسلين. فالعصاة موجودون موجودون، لكن الأمة هي خير أمة وستظل. إذا أردت أخي الحبيب أن تعرف ما أقول، فانظر الآن نظرة سريعة إلى أمة التوحيد، إلى أمة الإيمان، إلى أمة المصطفى، وانظر إلى أمم الأرض كلها. لن تجد على وجه الأرض الآن أمة توحد الله إلا أمة محمد. الأمة يا أحبابي لن تنصر بالمظاهرات، ولن تنصر بحرق الأعلام والماكتات للحكام والزعماء. ولو هتفت الأمة 1000 سنة قادمة بحناجر ملتهبة لن تنصر إلا إذا حققت الإيمان. الجزائر أرض الجهاد، أرض الشهداء، أرض الأبطال. كم ضحى هذا الشعب المبارك المفضال من أجل أن يحرر أرضه، ومن أجل أن يتمسك بهويته وعقيدته وحبه لهذا الدين. وما أراه الآن من هذا الجمع المبارك في كل مكان أتحرك فيه في الجزائر، ما أراه الآن لمن أعظم الأدلة العملية على أن الجولة القادمة لدين محمد بن عبد الله. يجعل الجزائر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وأن يحفظ عليها أمنها واستقرارها ورخاءها، وأن يوفق ولاة أمرها لما يرضيه سبحانه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة، وأن يهدينا وإياهم إلى الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أود أن أبشر بفضل الله إخواني وأخواتي في الجزائر وفي غيرها من دول العالم الإسلامي بأن كل اللقاءات التي كانت في الجزائر قامت قناة الرحمة بفضل الله عز وجل بتسجيلها، وسوف تذاع بإذن الله تباعا على شاشة القناة، وسوف يخبرنا إخواننا من القائمين على أمر القناة بمواعيد هذه الحلقات وهذه المحاضرات، وستذاع أيضا خطبة الجمعة التي ألقيت الأسبوع الماضي في مسجد الأمير عبد القادر، وسألنا وقفة إن شاء الله تعالى معه الآن. أود أن أوجه الشكر أيضا بعد انتقالنا من ولاية أم البواقي الهادئة المتواضعة الفتية الجميلة، انتقلت إلى ولاية قسطنطينة، وهذه الولاية وهذه المدينة هي مدينة المجاهد العالم الأبي الشامخ الشيخ عبد الحميد ابن باديس رحمه الله تعالى. وبكل أسف ربما لا يعرف كثير من شبابنا وكثير من أولادنا شيئا عن هذا البطل المجاهد وعن إخوانه من الأبطال المجاهدين الذين أشعلوا جذوة الثورة ضد المحتل الفرنسي في دولة الجزائر. وأذكر عبارة جميلة لهذا المجاهد العربي بن مهدي رحمه الله تعالى، وهو من أبطال الجزائر وسميت الجامعة في ولاية أم البواقي باسمه، أقول لا أنسى كلمته الشهيرة التي قالها ونالت قبولا عجيبا عند الشعب الجزائري حين قال: ألقوا الثورة للشعب واتركوها، يعني ألقوا الثورة للشعب واتركوه، واتركوا الشعب يفعل ما يشاء. وبالفعل حين ألقوه له لهذا الشعب الأبي في الشوارع والطرقات، قام الشعب على قلب ولسان رجل واحد يقاومون هذا المحتل، وقدموا عددا كبيرا جدا من الشهداء حتى مكن الله تبارك وتعالى لهم ونصرهم نصرا مؤزرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر كل أرض مسلمة من دنس أعداء الله، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أقول حين انتقلت إلى مدينة قسطنطينة أنا أسميها المدينة الساحرة، أسميها المدينة الساحرة لجمالها. ما شاء الله المدينة على صخرتين اثنتين، بنيت مدينة قسطنطينة على صخرتين اثنتين وبينهما جسور معلقة، بين الصخرتين جسور معلقة يمر عليها الناس وتمر عليها السيارات في مشهد بديع جدا، يعني قل ما تراه في أي مكان في الدنيا، وتقريبا لا ينقطع منظر الخضرة الجميل في شبر واحد من الأرض، يعني ترى الجبال وقد كسيت باللون الأخضر ولبست الثوب الأخضر ثوب قناة الرحمة فضل الله تبارك وتعالى، في ثوب زاه بهيج بديع جميل، ما تحركت مكانا إلا ورأيت ثوب قناة الرحمة فضل الله يلاحقنا وهو اللون الأخضر الجميل. هذه الولاية أيضا أقدم الآن شكرا كبيرا جدا للسيد الوالي والي ولاية قسطنطينة الذي استقبلنا هو الآخر بحفاوة بالغة، أشكر له يعني هذا التكريم وهذا اللقاء وهذا الفهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا جميعا خير الجزاء. وكانت المحاضرة بفضل الله تبارك وتعالى في ولاية قسطنطينة في الجامعة التي قوبلنا فيها أنا وأخي الدكتور شهاب بحفاوة بالغة جدا من أبنائنا وبناتنا الطلاب ومن أساتذة الجامعة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشكر لهم هذا العمل المبارك الكريم. وأوجه الدعوة كما ذكرت لإخواننا المسؤولين القائمين على أمر الجامعات، افتحوا الأبواب للعلماء ليدخلوا إلى الكليات وليدخلوا إلى الجامعات وليجلسوا مع الطلاب، ولا تخشوا على الطلاب من العلماء ولا تخشوا على الجامعات من دخول العلماء، بل ربما يكون الخوف إن حيل بين شباب الجامعات في هذا السن الخطير وبين العلماء، فالطلاب يحتاجون إلى أن يسمعوا من العلماء الربانيين ومن الدعاة الصادقين وما أكثرهم في أمة سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. بفضل الله جل وعلا لا يخلو منهم زمان ولا مكان، لا يخلو منهم زمان ولا مكان. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرم الأمة من العلماء الربانيين، إنه ولي ذلك والقدر عليه. ثم كانت المفاجأة الكبيرة حين ذهبت إلى جامع الأمير عبد القادر في ولاية قسطنطينة لخطبة الجمعة. صحيح بفضل الله نرى في مصر يعني عشرات الآلاف في خطبة الجمعة في مسجد العزيز بالله وفي مسجد التوحيد، أسأل الله أن يجزي القائمين على هذه المساجد خير الجزاء. وفي غيرها من المساجد بفضل الله تبارك وتعالى كنا نرى عشرات الآلاف من الشباب يسدون الشوارع والطرقات بفضل الله سبحانه وتعالى، ويعني يتابعون خطبة الجمعة بشغف بالغ. فحين ذهبت إلى جامع الأمير عبد القادر في ولاية قسطنطينة أو قسطنطينة رأيت مشهدا عجبا جدا، يعني لم أره إلا قليلا. ربما أكون رأيت هذا المشهد في العزيز بالله في مسجد العزيز بالله، ربما أكون قد رأيت هذا المشهد في السودان، ثم أقول ربما أكون قد رأيت هذا المشهد في استاد المنصورة في خطبة العيد. رأيت مشهدا بديعا، جموعا لا حصر لها ولا عدد، لا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى، وقد وفدوا على الجامع من الصباح الباكر، حتى أخبروني الإخوة والخطبة على الساعة الواحدة ظهرا أن المسجد تقريبا من الساعة العاشرة قد امتلأ بفضل الله سبحانه وتعالى من العاشرة صباحا. وبالفعل رأيت إقبالا شديدا، وما شاء الله لا قوة إلا بالله، يميز شعب الجزائر الصمت أثناء الطرح أو أثناء المحاضرة مع كثرة أعدادهم ومع وقوف أعداد كبيرة جدا منهم على الأبواب وخارج المسجد، ومع ذلك حين يتكلم الشيخ ترى إنصاتا عجيبا وترى أدبا جما. نعم أنا أثبت الآن وأقرر بأنني رأيت أدبا عاليا جدا في شعب الجزائر حين يتكلم عالم أو داعية من الدعاة إلى الله. ينصت هؤلاء مهما كان العدد ومهما كان الزحام شديدا، لا ترى يعني مكانا، بل يجلس كل واحد منهم جلسة للمتحفز، ومع ذلك تسمع صمتا وترى بفضل الله تبارك وتعالى إنصاتا عجيبا، وترى إجلالا كبيرا للعلم وللعلماء ولكل ما يقال عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل والذي لفت نظر أيضا حتى في المؤتمر الصحفي الذي عقد وحضر فيه عدد كبير من الإذاعات والفضائيات والجرائد والمجلات، لفت نظري أنهم يطرحون الأسئلة بأدب عال جدا. يعني ما رأيت صحفيا يتعمد مثلا إحراج الشيخ أو يتعمد أن يوقع الشيخ في مسألة، أن يسأل الشيخ في مسألة ربما تسبب له حرجا من أي ناحية من نواحي أبدا، وإنما رأيت طرحا يعني تميزه الشفافية ويغلب عليه الصدق ويغلب عليه معرفة الحق بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذه أيضا رسالة خاصة يعني أقدمها شاكرا لإخواننا الذين حضروا معنا في المؤتمر الصحفي من الإذاعات والفضائيات والجرائد والمجلات، وأشكر لهم أدبهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهم وأن يجعلهم مفاتيح خير لهذا البلد الكريم، إنه على كل شيء قدير. أرجع إلى جامع الأمير عبد القادر، هذا الجامع الذي ربما تنبهر إن رأيت معماره وإن رأيت جماله وإن رأيت سعته، ثم تزداد انبهارا إن رأيت أهله ورأيت القائمين عليه. ترى وجوها منيرة، ترى وجوها مشرقة، ترى وجوها يتفجر أو ينهمر الحب من عيونها، يعني كأن الحب يجلببك بفضل الله تبارك وتعالى، وكأنه سربال يجلببك من أعلاك إلى أخمص قدميك من فضل الله سبحانه وتعالى. طيب نستقبل هذا الاتصال لتكون هناك مشاركة، ثم أعود إليكم مرة أخرى وبكم إلى مسجد الأمير عبد القادر بولاية قسطنطينة بإذن الله تعالى. نعم السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. نعم هذا اتصال من الجزائر. نعم تفضل. نعم السلام عليكم. طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال، إن شاء الله لو عاود أخونا الاتصال مرة أخرى وتمكن إن شاء الله نستمع إليه. فأقول حقيقة مسجد الأمير عبد القادر قطعة من الفن المعماري الإسلامي المبدع الأخاذ الجميل، ثم ازددت يعني سعادة وفرحا حين أخبرني الوالد الكريم الحاج أحمد جزاه الله خيرا القائم على والمشرف على بناء هذا المسجد الكبير العامر الذي بني على أكثر من 150 ألف متر بالجامعة بالمصلى النساء، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مساحة ضخمة جدا جدا. أخبرني ويعني أسعدني حين قال لي بأن الذي صمم هذا المسجد العامر المبارك مهندس مصري، وأنا لست متعصبا لكنني أفرح وأسعد حين أرى أهلنا وأحبابنا وإخواننا من أهل مصر بفضل الله يبدعون في كل مكان. وكم كانت سعادتي حين عرفت أيضا أن الذي صمم المظلات للمسجد النبوي وللمسجد الحرام أيضا مهندس مصري، فنزداد سعادة غامرة. وكم كانت سعادتي وأنا في أمريكا حين مررنا على هذا الكبري المعلق، يعني وأخبرني إخواننا بأن المنفذون والمصممون لهذا الكبر الضخم العملاق في قلب أمريكا إنما هو مهندس مسلم باكستاني، فنحن نسعد بفضل الله أن نرى هذه العقول وأن نرى هذه الأدمغة وأن نرى هذه الكوادر المسلمة المحبة لدين الله تبارك وتعالى ولإسلامها. فأسأل الله أن يجزيهم عنا وعن الأمة وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. هذه تطوافة لا أريد فقط، إنما أريد أن أرسل من خلالها بعض الرسائل بحسب ما يسر الله سبحانه وتعالى. فهذه رسالة لكل إخواننا يعني أن يزيدوا إتقانا وإبداعا وأن يعملوا وأن يعلموا يقينا أن هذا العمل سيظل بإذن الله تعالى شاهدا لهم في الدنيا، وأرجو الله عز وجل أن يكون شاهدا لهم بين يدي الله في الآخرة. أستقبل اتصالا ثم أعود إلى حضراتكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. السلام
عليكم. السلام ورحمة الله.
أنا أمي يمكن مصرية وربنا يجزيك عنا يا شيخنا والله خير الجزاء ويكرمك ويديك الصحة ويبارك لك في صحتك وفي عافيتك وفي أولادك وفي ذريتك، على قد ما بتنور قلوبنا بالإيمان يا رب وبتعرفنا الصح من الغلط، أنت ومشايخنا الأفاضل كلهم يا رب يجزيكوا عنا خير الجزاء. وبقول وبقول كل المسؤولين الناس لازم تدعموا شيخنا الأفاضل، وأي واحد لازم يروح يعني قال اي مثلا دعوه المفروض يطلعون بدون اي حاجه خالص عشان خاطر ده بيطلع لله سبحانه وتعالى وللمسلمين. انا بخاطب من هنا كل اي واحد مسؤول ان هم يسهلوا لكم كل الاجراءات وما فيش تطلعوا كده يعني من غير اي حاجه والله العظيم.
جزاكم الله خيرا، ربنا يسترك في الدنيا والاخره. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا أم خالد.
أهلا وسهلا.
إزاي حضرتك؟
إزاي حضرتك يا أم فارس؟
بارك الله في ممشاك ورحلتك الجميلة
أم خالد، ربنا يحفظك
ويا رب يجعلك لنا الإسلام
الله يكرمك
والمسلمين يا رب.
الله يسترك يا أم خالد، جزاك الله خيرا.
وتتشرف أي دولة عربية بقدوم حضرتك إليها
الله يسترك
لمعرفة العلم على يعني على الأصول. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا رب وفي كل خطوة تخطوها يا شيخ محمد.
آمين.
بارك الله فيك وخلي لك أولادك.
آمين يا رب. شكر الله لك يا أم خالد وجزاكم الله خيرا. أود أن يعني أوجه رسالة أخرى بعد هذه المكالمة الهاتفية إن شاء الله. السلام عليكم. انقطع الاتصال. طيب الرسالة لأنها موجهة إلى العلماء فيأبى الله سبحانه وتعالى أن يحول أحد بين رسالتي وبين أهل العلم، فأهل العلم في المقدمة دائما، فأنا أقدم رسالة الآن لإخواني بداية من مشايخ قناة الرحمة بفضل الله عز وجل وغيرهم من إخواننا من أهل العلم والفضل في مصر وفي بلاد الحرمين وفي غيرها، ألا يترددوا أبدا أبدا إذا وجهت لهم أي دعوة من هذه الدول المسلمة كالجزائر وليبيا وتونس والمغرب ألا يترددوا أبدا، وأن ينطلقوا بفضل الله تبارك وتعالى، وأن يخلصوا النية والطوية، وأن يجعلوا زيارة الله عز وجل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلف على علمائنا يعني أمانا وإيمانا وصحة وعافية وسعة في الرزق بفضل الله سبحانه وتعالى، وبركة في العمر وبركة في العمل وبركة في الأولاد والأهل. وأسأل الله عز وجل أن يجزي أهل العلماء خير الجزاء، لأنهم بالفعل يتحملون معهم جهدا كبيرا ومشقة عظيمة في غيابهم عن بيوتهم وعن أولادهم. أسأل الله ألا يحرم أهل العلماء وأولاد العلماء من الأجر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب نستقبل اتصالا. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله نحن في الجزائر نحبك حبا جما في الله،
أحبك الذي أحبتنا فيه،
ولقد شرفت وسعدت والله وحضرت لك في إحدى محاضراتك في ولاية أم البواقي، وبالضبط في مسجد الصحابة بمدينة عين مليلة.
ما شاء الله.
ووالله كم وجدت أن أقبلك وأعانقك، ولكن للأسف الشديد من شدة الزحام لم أتمكن من ذلك.
جزاك الله خيرا.
ويا شيخ،
نعم،
كما رأيتم بأعينكم بأن الشعب الجزائري الأبي طواق والله بحب العلماء.
نعم.
ووالله العظيم رغم أننا مررنا بفتن عظيمة في فترة التسعينات، فاليوم نقول الحمد لله، فبفضل الله ثم بفضلكم أنتم تمكننا بفضل الله من تجاوز تلك المحنة بسلام.
الحمد لله.
وأسألك يا شيخنا الفاضل الدعاء لنا، وأسألك كذلك بأن تدعو لأولادي بأن يكونوا من حفظة القرآن العظيم.
آمين يا رب. آمين آمين. جزاك الله خيرا، وأسأل الله أن يبارك لك في أهلك وولدك، وأن يجعلهم من أهل القرآن ومن العلماء العاملين. نستقبل مكالمة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
حياكم الله.
أني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الذي أحتني فيه.
نسأل الله أن يطيل في عمرك ويجعلك ذخرا لهذه الأمة.
آمين يا رب.
شيخ أريد أسألك سؤال.
تفضل.
هل يجوز التكلم مع المخطوبة في أثناء يعني رؤيتها؟
حاضر.
وما الجاز في رؤيتها يعني؟
طيب جزاك الله خيرا. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا شيخي،
عزك الله
وتاج رأسي.
الله يبارك فيك.
والله يا شيخي إني أحبك حبا شديدا في الله،
أحبك الذي أحتني فيه،
أعزك الله للإسلام.
آمين يا رب.
والحمد لله لنا تمكنت لنا نتصل بك يا شيخ. والله أنا من زمان وأنا عاوز نكلمك.
عزك الله.
وسمعنا أنا مرتبك لأن أنا فرحان صراحة.
ربنا يبارك فيك ويفرح قلبك بالطاعة.
اللهم اللهم والله يا شيخ أنا ربنا هداني على إيدك يا شيخ.
اللهم لك الحمد.
كان الفضل لله ولك يا شيخ الله.
ثم إن شاء الله ثم للفقير.
اللهم أمين يا شيخ. أدين لنا ربنا ثبتنا على طريق الحق يا شيخ. لأننا في الإمارات هنا وربنا من علينا لنا التحيت، وفي ناس بتنزل من عزيمتها عشان نحلق دقنتها.
أسأل الله أن يثبتك على الحق، وأن يفرج كربك، وأن يكشف همك، وأن يرزقك رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه. جزاك الله خيرا. أقول أيها الأفاضل، طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ محمد.
نعم.
ازيك يا شيخ محمد؟
يا مرحبا.
كيف حالك؟
بخير حال.
اقسم بالله العظيم رب العشر العظيم والله العظيم اني احبك في الله والله يا شيخ.
احبك الذي احتني فيه.
وربنا سبحانه وتعالى من علينا الهدايه منذ 12 سنه على ايد حضرتك والله.
الله يثبتك على الحق.
ربنا يا رب تقبل منا ومنك واحسننا من نبي محمد صلى الله عليه وسلم.
امين امين.
والله يا شيخ انا معايا عبد الرحمن.
الله يبارك لك فيه واجعله
من اهل القران. ليه بالظبط سنه ونص.
الله يجعله من اهل القران.
امين. وربنا من علي النهارده بفضل الله بمولود.
ما شاء الله ما شاء الله.
فانا نويت اسميه خالد.
اسال الله ان ينبته نباتا حسنا وان يجعله على درب خالد.
امين يا رب. اسال الله ان تدعي لي يا شيخنا في كرب.
الله يفرج كربك ويكشف همك.
امين يا رب.
ويزيل غمك انت
واخوانك. امين يا شيخ. ليا طلب ليا رجاء.
نعم.
نفسي اشوف الشيخ اسمع الشيخ نشأت.
يا رب اسال الله ان يفرج الكرب.
آمين يا رب. آمين يا رب.
ويسعدني وهو حبيبي.
يا والله بحب الشيخ نفس وحبك في الله شيخ وجميع مشايخ أهل السنة والجماعة.
عزك الله ربنا يحفظك ويبارك فيك. أنا أود ألا تنتهي الحلقة إلا بعد توجيه بعض الرسائل المهمة لشبابنا في الجزائر مرة أخرى، مع أن الرسالة كانت واضحة بفضل الله، وأسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأسأل الله أن ينفع بها، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يستخرج منا أبدا إلا ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه، وألا يجعل حظنا دنيا أو هوى أو شيطانا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقدر عليه. طيب، أوجه رسالة أخرى بفضل الله في كلمات سريعة قبل انتهاء اللقاء، لكن بعد هذا الاتصال بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حضرتك؟ حالك الشيخ محمد؟
حياكم الله.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحتني فيه.
الله يبارك فيك. عندي سؤالين الله شيخ محمد لو سمحت.
نعم.
ما حكم الدعاء بعد الصلاة، بعد ختم الصلاة؟
طيب.
والسؤال الثاني، يعني أنا والدي توفى منذ عام يعني تقريبا، فلا أدري كيف أبره بعد مماتي.
طيب حاضر، أجيب على الأسئلة الثلاثة أو الثلاث التي عرضت علي الآن سريعا. أما بالنسبة لكلام الخاطب لمخطوبته فلا بأس بذلك إن كان ذلك بعلم أهلها، يعني إن تقدم للخطبة وجلس معها في وجود محرم من محارمها ليتحدث معها ولتتعرف عليه وليتعرف عليها بعلم المحارم أو بعلم أهلها وفي وجود أحد المحارم، فلا بأس بذلك، والله تعالى أعلم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فلو جلس الخاطب مع مخطوبته ونظر إليها وكلمها وكلمت في وجود محرم من المحارم فلا بأس بذلك، والله تعالى أعلم. أما بالنسبة لي سؤال أخينا بالنسبة للدعاء بعد الصلاة، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رفع يديه ودعا بعد انتهاء الصلاة، وإنما ثبت عنه أنه كان يردد الأذكار المأثورة المعروفة بعد الصلوات، وربما أفصل ذلك إن شاء الله تعالى في برنامج الفتاوى. لكن من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى من قال بأنه لو قال الأذكار بعد الصلاة ثم ختمها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم دعا بعد ذلك، على أن الدعاء يكون عبادة مستقلة بعد عبادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بأس بذلك ولا حرج، لكن الأولى ألا يداوم الإنسان على ذلك لأنه ليس من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم جميعا الاتباع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا أريد أن ينتهي اللقاء بعد أن أوجه بعض الرسائل التي أراها في غاية الأهمية لإخواننا في الجزائر ولشبابنا في كل مكان بإذن الله تعالى. الرسالة الأولى التي أراها في غاية الأهمية والتي كانت ظاهرة جلية لي بعد رحلتي في الجزائر، أن شبابنا لا ينقصه الإخلاص ولا ينقصه الحماس لدين الله تبارك وتعالى، ولا ينبغي أبدا أن نتهم شبابنا في إخلاصه أو أن نتهم شبابنا في حماسه لدين الله عز وجل، لكن أؤكد وبكل صدق على أن الشباب في حاجة إلى مجالسة العلماء. الشباب في أمس الحاجة إلى أن يجالس العلماء. هناك مسائل كثيرة جدا وخطيرة وكبيرة، بل هي من المسائل التي لو عرضت على أكابر الأئمة لجلسوا وبحثوا وتفكروا وتدبروا واستعانوا بالله، ولا أبالغ رب الكعبة، لو عرضت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها مشايخ الصحابة من المهاجرين والأنصار. فأنا أنصح الآن شبابنا بالجلوس مع العلماء، ولذلك وجهت نداء واضحا للمسؤولين في الجزائر، وهو نداء موجه لكل المسؤولين في الأمة، أن تبقى الأيادي من قبل المسؤولين في الأمة ممدودة للشباب، وأن تبقى القلوب والصدور مفتوحة للشباب، وأن يهيئوا المجال بطريقة أو بأخرى لجلوس الشباب مع العلماء بلا قيود أو ضغوط أو إملاءات، وليخرج الشباب ما في صدورهم وما في قلوبهم وما في نفوسهم بكل صدق وصراحة وحرية ووضوح، وسيجد شبابنا بفضل الله جل وعلا عند العلماء الربانيين والدعاة الصادقين سيجدون عندهم الأجوبة النافعة والحلول الناجعة لكل شبهة تعرض عليهم أو تعترض فهمهم الدقيق لآية من كتاب الله أو لحديث من أحاديث رسول الله أو لمسألة من مسائل الأصول أو حتى مسائل الفروع والأحكام. يا أيها المسؤولون في الأمة، هذه رسالة محب صادق والله يريد لأمته بفضل الله جل وعلا، يريد لأمته الخير والسعادة، والله الذي لا إله غيره بلا أدنى مزايدة، لا على مسؤول ولا على ابن من أبنائنا أو أخ من إخواننا. مكمن الخطر في الأمة أن يحال بين العلماء وبين الشباب، ثم لو خرج واحد من إخواننا العلماء أو الدعاة ليرد على شبابنا إن أخطأ يقع في خطأ آخر، أقصد العالم أو الداعية إلا من رحم الله، حين يسفه الشباب وحين يقلل من قدر الشباب ويصف الشباب بكلمات شديدة جدا وكلمات قاسية جدا، ولا أريد أن أردد الآن هذه الألفاظ، بهذه الطريقة لن نستطيع أن نحل أبدا أي مشكلة لشاب من شبابنا أبدا. الشاب مخلص ومتحمس، بل ويود أن لو ضحى بدمه من أجل نصرة الدين، لكنه تعتريه بعض الشبهات، لابد أن نرفع عنه هذه الشبهات، أن نرفع عنه الجهل بهذه المسائل إن كان جاهلا بها، وأن نرفع عنه الخطأ في هذه المسائل إن كان مخطئا في فهمها، وأن نرفع عنه الإكراه إن كان مكرها بأي صورة من صور الإكراه إلى غير ذلك. لابد من أن نحقق عدة شروط وأن ننفي عدة موانع. فالشباب بفضل الله لا ينبغي على الإطلاق أن نصب جام غضبنا على هذا الشباب الذي يود أن يبذل دينه لدين الله تبارك وتعالى دون أن نبين له الحجة ودون أن نقدم له الفرصة ليجالس العلماء، لأن فكره لا ينتزع أبدا بالسلاح. أقولها لله، الأمر لم يعد يحتمل المجاملة، والله العظيم هذه المرحلة التي تمر بها أمتنا الآن والله لم تعد تحتمل المجاملة، لا من العلماء ولا من الشباب ولا من المسؤولين، لم تعد المرحلة تحتمل المجاملة أو تحتمل ما يعرف بدبلوماسية الحوار أو ما يسمى بالإتيكيت الفكري، ما عدلوش مجال. أقول بلا مزايدة، لا على مسؤول ولا على شاب، لا ينبغي أن نصب جام غضبنا على هذا الشباب الذي يريد أن يقدم دمه لدين الله تبارك وتعالى دون أن نبين له الحق بالجلوس مع العلماء الربانيين والدعاة الصادقين في الوقت الذي نغض الطرف فيه بصورة واضحة عن شباب متحلل فاسد أخلاقيا. هذا تطرف آخر لابد أن نلتفت إليه، ولا يجوز أن نغض الطرف عنه، لأن هذا أيضا يثير شبابنا المتدين. فلا بد من أن نمنح الآن الفرصة الكاملة، ولذلك أنا أشد على أيدي إخواننا جميعا في الجزائر كلها بالجلوس على مائدة التصالح وعلى مائدة الوئام. يعني أي دعوة تقدم الآن للصلح وللوئام وللوفاق لابد أن نستجيب إليها جميعا، ومن كانت عنده شبه فليطرحها، ومن كان له تساؤل فليطرح، وهذا لا يكون أبدا إلا بين أيدي العلماء. أقولها لله، الفكر إن كان منحرفا أو خاطئا لا ينتزع بالسلاح. أقولها لله وبصوت عالي، لا ينتزع هذا الفكر أبدا بالسلاح أبدا، وإنما ينتزع الفكر بفكر، ويصحح الفكر المنحرف بالفكر الصحيح المنضبط، وتصحح العقيدة الفاسدة بالعقيدة الصحيحة. لا يتمكن أبدا من ذلك إلا العلماء، إلا العلماء. والعالم بفضل الله جل وعلا حين يبين الحق لا ينبغي أبدا لمسلم يتقي الله أن يتهم العالم في نيته، أو أن يتهم العالم في دينه، أو أن يقول شاب بعد ذلك لا أصل ده العالم ده باع القضية، أصل ده بيبحث على وزارة. لا، هذا اتهام للنيات، أعاذنا الله وإياكم من هذا الضلال ومن هذا الباطل. هذا اتهام للنيات، لا ينبغي أبدا أن نتهم عالما من علمائنا بفضل الله جل وعلا وأن نسيء الظن به إلى هذا الحد. إن بين العالم الحق بدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله، ولا لا تقبل فتوى العالم إلا إذا كانت فتوى موافقة لهوايا أنا، هذا لا يليق. فالعالم لا يتكلم إلا بما يدين به لربه سبحانه وتعالى، وإلا بما يرضي به ربه سبحانه وتعالى. إن أسأت أنت الظن فأنت وشأنك، أنت وشأنك. العلماء وظيفتهم البلاغ فقط، كما كان الشأن مع الأنبياء، فوظيفة الأنبياء البلاغ. لكن يسيطر على قلب فلان بالقبول أو على قلب فلان بالإذعان، لا لا، لا يملك النبي هذا فضلا عن عالم من العلماء. قال الله عز وجل لست عليهم بمسيطر، يقول هذا لسيد الدعاء، لست عليهم بمسيطر، أنت لا تملك قلوبهم ولا تملك عقولهم، وما عليك إلا البلاغ، إنما أنت منذر إلى غير ذلك. فالعالم ما عليه فقط إلا أن يبين، أما أن يهتدي هذا الشاب أو لا يهتدي فهذا الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. لكن دعوا العلماء ليجلسوا مع الشباب في الجامعات، في الكليات، في المساجد، في البيوت، في الشوارع، في الطرقات، في أي مكان. اطمئنوا للعلماء، اطمئنوا للعلماء. العلماء الربانيون موجودون بكثرة في هذه الأمة بفضل الله جل وعلا، ولكن بكل أسف ينبغي أن نتقي الله عز وجل، أن بعض أحبابنا يتصور أن العالم إن لم يسب وإن لم يلعن وإن لم يقول كلمات عنترية شديدة ربما يتهم في دينه. هذا منظور خاطئ وهذا فهم خاطئ على الإطلاق. فشتان شتان بين الحكمة وبين الرعونة وبين العنترية الجوفاء الفارغة. ليس معنى أن أكون صادقا أن أسفه الآخرين أو أن أجرح الآخرين، ليس معنى أن أكون مخلصا أن أكون والعياذ بالله بذيئا في الألفاظ، قاسيا مع الآخرين حتى أتهم بالرجولة وبالعنترية وبالبطولة. لا والله، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم فظا غليظا قط في دعوته إلى الله عز وجل. فأنا أقول هذه رسالة واضحة للمسؤولين في الأمة في كل بلاد العالم الإسلامي، الشباب يحتاج إلى أن يجالس العلماء وأن يجلس العلماء مع الشباب، وأن يفتح الحوار بفضل الله بصدق ووضوح ومصداقية عالية جدا بلا ضغوط، لا على العلماء ولا على الشباب. هذه أول رسالة أوجهها لشبابنا في الجزائر وفي كل مكان، وأن يحرص الشباب حتى في أي مكان هم فيه الآن، أن يحرص الشاب بنفسه أن يبحث عن كلام العلماء، أن يبحث عن كلام العلماء وأن يسمع لهم بقلب متجرد وبقلب مخلص، وأن يعلم أن العالم والله لا يريد له إلا الخير، ولا يريد له إلا الحق، ولا يريد له إلا الهدى. فربما أضر من حيث أقصد النفع وأفسد من حيث أريد الإصلاح. فتعال إلى العالم الرباني لتفهم مراد الله ومراد رسول الله فهما دقيقا وبوعي عميق. ثم رسالة الثانية في إيجاز شديد جدا، أود من شباب الأمة الآن أن يقف على مسائل فقه الخلاف، أن يقف على قضية فقه الخلاف وأدب الخلاف وأنواع الخلاف وأسباب الخلاف، لأني أرى أن هذه القضية إن لم يقف شبابنا عليها بتأصيل علمي شرعي واضح منضبط ستزداد الهوة وستزداد الفجوة وستزداد الفرقة وستزداد الضعف، لأن الفشل والضعف قرين النزاع، ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولذلك أفردت فقه الخلاف في محاضرة كاملة، وكانت آخر محاضرة لي في الجزائر في العاصمة، وكان المشهد أيضا يعني لا يحكى لا يحكى. وربما ترون المحاضرة كاملة بإذن الله تعالى على شاشة قناة الرحمة بفضل الله عز وجل، وستشاهدون أيضا وتسمعون خطبة الجمعة وكل المحاضرات التي ألقيت في هذه الجولة الكريمة. وكانت المحاضرات كثيرة لأنني بفضل الله تبارك وتعالى كنت ألقي في اليوم الواحد أكثر من محاضرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى الصدق والإخلاص والقبول. الشاهد أرى أن قضية فقه الخلاف للتعرف على أسباب الخلاف وعلى أنواع الخلاف وعلى أدب الخلاف أراها من القضايا المهمة التي يجب على علمائنا ودعاتنا ومشايخنا ألا ملوا طرحها وألا ملوا تكرارها. يعني لا أستحي أبدا من أن أذكر هذا الموضوع إذا انتقلت إلى بلد آخر، أن أكرره في مصر وأن أكرره في السودان وأن أكرره في ليبيا وأن أكرره في المغرب وفي كل مكان، لا أستحي أبدا من أن أكرر وأن أطرح هذه القضية الكبيرة، لأنها سبب خطير من أسباب التشرذم والتهارج والتنازع. أختم الحلقة بكلمات مهمة جدا لإخواننا وأحبابنا ممن يحسنون التعامل مع الشبكة العنكبوتية، شبكة إنترنت. ربما يلتقط ابن من أبنائنا وأخ من إخواننا خبرا من أخبار هذه الزيارة على لسان صحفي مثلا، وينقل هذا الخبر ويضع هذا الخبر ويضخم الخبر ويصبح مادة للنقاش ومادة للحوار على غرف الدردشة وعلى مواقع أخرى. أنا أود بفضل الله من إخواننا على شبكة الإنترنت أن يتثبتوا وأن يتبينوا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدهم فضلا وأن يزيدهم صدقا وأن ينفع بهم وأن لا يحرمهم أجر هذا العمل الذي يبذلونه لخدمة دين الله. أنا أخاطب الآن شبابنا في الجزائر كما خاطبتم على المنبر، وأخاطب الآن شبابنا ممن سيستمعون إلى خطبة الجمعة التي ألقيتها في جامع الأمير عبد القادر في قسطنطينة. أنا أناشد كل أحبابنا ممن يحبون دين الله وممن يغارون لدين الله وممن يغارون لسيدنا رسول الله، أناشدهم الليلة أن يترجموا هذه الخطبة ترجمة كاملة إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية واليابانية والروسية، وإن استطاعوا أن يترجموها للغات أخرى فعلوا، وأن يضعوا هذه الخطبة على عدة مواقع على الشبكة العنكبوتية. وأود أن توضع هذه الخطبة مترجمة على مواقع غربية، على مواقع غير عربية غير مسلمة بطريقة أو بأخرى، وشبابنا بفضل الله يعني يجيدون مثل هذا، ولستم أقل من شباب أوروبا ممن يعني يقتحم علينا ويريد أن يسيء إلى ديننا وإلى أخلاقنا وإلى قيم مجتمعنا المسلم، ويقحم نفسه علينا بالفضائح من كل الأقوال والأشكال والصور والأفلام وأنتم تعرفون. فأنا أنصح الآن لشبابنا أن يتثبتوا وألا ينقلوا كلاما إلا بلساني أنا. هذا نداء ورجاء أرجو من إخواننا المتعاملين على الشبكة ألا ينقلوا عني كلاما إلا بلساني أنا، إلا بقولي أنا، لا تنقل عني ولكن انقل مني، انقل مني لا تنقل عني بل انقل مني. واللقاءات كلها مسجلة بالكلمة، حتى في اللقاءات الخاصة بفضل الله كلها مسجلة. فأنا أنصح أحبابنا ألا يختلق أخبارا على ألسنة بعض الصحفيين، لأن الصحفي إلا من رحم الله الخبر عنده ليس إن كلبا عض رجلا، ولكن الخبر عنده إن رجلا عض كلبا إلا من رحم الله، فيحب الإثارة فربما يضخم أمرا لا أصل له، وربما يفهم هو من كلام الشيخ فهما خاصا به، لأن كل إنسان له فهمه. ودلالة النصوص نوعان، دلالة حقيقية ودلالة إضافية. دلالة حقيقية تابعة لقصد المتكلم وهي لا تختلف، ودلالة إضافية تابعة للمستمع وهي تختلف باختلاف عدد المستمعين. فكل له قريحته وكل له ذهنه وفهمه. فأنا أناشد أحبابنا ألا ينقلوا شيئا ينسب إلي إلا بصوتي أنا، إلا من كلامي أنا. وأنتم تسمعون الآن بفضل الله عز وجل، وستسمعون كل كلمة تكلمت بها، لأني بفضل الله أعرف كل كلمة وأعرف سوابقها وأعرف لواحقها وماذا أقصد بها وما الهدف، وأشهد الله في عليائه أنه لا يوجد في قلبي إلا الله. لا أريد بشرا ولا أريد مالا ولا أريد بفضل الله وجاهة، أشهد الله على ذلك، والله يعلم الصادق من الكاذب. إنما أريد وجه الله، وأريد أن أنقل رسالتي بكل صدق وكل وضوح وكل جرأة وكل قوة، ولا أجامل مخلوقا على حساب ديني على الإطلاق، لا من المسؤولين ولا من الشباب، لأنني ورب الكعبة لا أريد إلا وجه الملك الوهاب، ولا أريد إلا أن أنصر سيد الأحباب محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. وأخيرا، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الصدق والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا، وأن لا يجعل في أقوالنا وأعمالنا ودعوتنا حظا ولا نصيبا للهوى أو للنفس الأمارة أو للشيطان أو للخلق، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأسأل الله سبحانه لشعب الجزائر الأبي الكريم المضياف البطل المجاهد مزيدا من الأمن والأمان والرخاء والاستقرار. أسأل الله أن لا يحرم دولة الجزائر من نعمة الأمن والأمان. اللهم